بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا الكلام عن أحكام اللقطة وأيضا اللقيط، لكن نسينا مسألتين من مسائل اللقطة تعتبر من المسائل المهمة، نأتي عليها الآن باختصار ثم نكمل ما كنا في صدده. المسألة الأولى هي لقطة مكة. ذهب الجماهير رحمهم الله إلى أن لقطة مكة كلقطة غيرها من حيث أنها تملك بالتعريف، واستدلوا على هذا بأن الأحاديث التي جاءت بالأمر بالتعريف وترتيب الملك عليه عامة، لم تفرق بين أن تكون هذه اللقطة في مكة أو في غيرها. والقول الثاني أن لقطة مكة لا تحل إلا لمن أراد أن يعرفها أبدا ولا تملك، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، واعتبروا أن قوله لا تحل إلا لمنشد يعني أبدا، يعني أبدا، لكي يكون في الحديث إضافة على الأحاديث الفقهية، على الأحاديث عفوا الباقية، لأن لو حملنا الحديث على وجوب التعريف لكان الحديث ليس فيه فائدة زائدة عن الأحاديث الأخرى الآمرة بالتعريف. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، نفقة التعريف. تقدم معنا أن التعريف يقوم به الملتقط، لكن لم نأخذ على من تكون نفقة التعريف. ذهب الجمهور إلى أن نفقة التعريف تكون على الملتقط، واستدلوا على هذا بأن التعريف واجب من واجبات الملتقط، وإذا كان واجبا عليه فعليه نفقته، واستدلوا أيضا بأنه يعرف بحظ نفسه فعليه نفقة ذلك التعريف، ووجه أنه يعرف بحظ نفسه أن ثمرة التعريف إذا لم يعرف صاحب اللقطة أن يملكها المعرف. قول الثاني أنه إن التقط اللقطة بقصد حفظها لصاحبها فنفقة التعريف على صاحبها، وإن التقط اللقطة بقصد تملكها بعد التعريف فنفقة التعريف على الملتقط. واستدلوا على هذا القول بأن الملتقط إذا لم ينوي التملك وإنما نوى الاحتفاظ بها إلى أن يأتي صاحبها صار التعريف ونفقة التعريف ما هي إلا وسيلة لإيصال اللقطة إلى صاحبها، وإيصال العين إلى صاحبها يكون نفقته أو تكون نفقته على صاحب هذه العين. والقول الثالث أن نفقة التعريف من اللقطة، أن نفقة التعريف تؤخذ من اللقطة. وبهذا علمنا أنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى أن نفقة التعريف على المالك مطلقا، لم أرى أحدا من الفقهاء قال أنه على المالك مطلقا، لكنك إذا تأملت ستجد أن القول الأخير وهو أنه من اللقطة يعود إلى تكليف المالك بنفقة التعريف، لأن إذا لم نجد المالك صارت اللقطة ملكا للمعرف ولا يوجد أصلا إشكال، لكن الإشكال إذا وجد المالك، فإذا وجد المالك وخصمنا قيمة التعريف من اللقطة هي في الحقيقة ستكون ممن؟ من المالك، من المالك، والأقرب والله أعلم أنها على اللاقط، أنها على اللاقط. وما ذكره الحنابلة وجيه، الدليلان اللي ذكرهم الحنابلة أدلة وجيهة. هاتان المسألتان بقيتا من اللقطة، ونرجع الآن إلى تكملة باب اللقيط، وتوقفنا عند قوله أو قريبا منه فله، أليس كذلك؟ نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم لا مناسبة إيش؟ طيب عشر. أيوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله: وينفق عليه من وإلا من بيت المال.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول رحمه الله: وينفق عليه من. لما بين المؤلف في الفقرة السابقة الأشياء التي تكون من ملك الصبي الملتقط، ذكر ما يترتب على هذا، وهو أن هذا المال الموجود مع الصبي ينفق عليه منه، ينفق عليه منه، فنفقت النفقة التي يحتاج إليها اللقيط تكون من المال الموجود معه، وهذا الحكم محل إجماع أنه ينفق عليه من المال الموجود معه، محل إجماع ولا إشكال فيه. نعم.
وإلا من بيت المال.
وإلا فمن بيت المال، يعني وإلا يوجد معه شيء فننفق عليه من بيت المال. وفهم من هذا أنه لا يجب على الملتقط أن ينفق عليه، لا يجب على المنفق على الملتقط أن ينفق عليه، وهذا أيضا محل إجماع، وهذا محل إجماع، فليس على ملتقط اللقيط أن ينفق عليه، وذلك لأن أسباب النفقة محصورة في القرابة والزوجية والملك والولاء، وهذا اللقيط ليس من هذه الأسباب بالنسبة للملتقط، فتكون النفقة على بيت المال، فتكون النفقة على بيت المال. فإن لم يتمكن من أخذ نفقته من بيت المال، أو كان بيت المال ليس فيه شيء، فعلى من عرف حاله من المسلمين، فعلى من عرف حاله من المسلمين. فمن عرف حاجة هذا الصبي إلى النفقة فعليه أن ينفق عليه على سبيل أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين. نعم.
وهو مسلم.
وهو مسلم، أي أن اللقيط نحكم عليه بالإسلام، اللقيط نحكم عليه بالإسلام. واللقيط انقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يوجد في دار المسلمين، فإذا وجد في دار المسلمين فإنه مسلم، ولو كان غالب أهل الدار من أهل الذمة، ولو كان غالب أهل الدار من أهل الذمة، بل لو لم يوجد إلا مسلم واحد يصلح أن يكون هذا الطفل له، فإن نحكم على الطفل بأنه مسلم، بأنه مسلم، لأن الأصل في بني آدم الإسلام، لأن الأصل الإسلام، ولأن الأصل أن الحكم للدار، وهذه الدار دار إسلام، وهذه الدار دار إسلام. القسم الثاني أن يوجد في دار الكفر، أن يوجد في دار الكفر، فإذا وجد في دار الكفر فإما أن يوجد في دار الكفر عدد من المسلمين كبير فيحكم بإسلامه، والقسم الثاني أن لا يوجد في دار الكفر إلا مسلم أو اثنين، يعني عدد يسير، فإذا كان عدد المسلمين يسير جدا في دار الكفر فإن اللقيط يحكم بكفره، والسبب في ذلك أن الحكم للدار، أن الحكم للدار، وهذه الدار دار كفر، وهذه الدار دار كفر، فنحكم بكفره. والقول الثاني أن اللقيط مسلم مطلقا دائما وأبدا، أن اللقيط مسلم مطلقا، واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران، رحمك الله. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم التهويد والتنصير إلى الأبوين، وهذا الطفل لا ليس له أب ولا أم. ثانيا لأن الأصل في الإنسان الإسلام، لأن الأصل في الإنسان الإسلام، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. ومفهوم عبارة المؤلف أن لا ننظر للملتقط سواء كان الملتقط كافر أو مسلم الحكم على التفسير السابق، وهذا صحيح، وهذا صحيح أن لا ننظر إلى الملتقط، لا يعنينا أمر ولا دين الملتقط. والقول الثاني أنه يحكم على اللقيط بحسب الملتقط، إن كان ملتقط مسلم فهو مسلم وإن كان كافر فهو كافر، ولا ننظر للدار، ولا ننظر للدار. والراجح من هذا الخلاف كله أنه مسلم مطلقا مهما كانت الدار ومهما كان الملتقط، مهما كانت الدار ومهما كان الملتقط لما تقدم من أدلة. نعم.
وحضانته
لواجده الأمين، يعني أنه أحق الناس بحضانة اللقيط هو الواجد له، الواجد له، ولكن بقيد الأمين، لكن بقيد الأمين يعني بشرط أن يكون أمينا، لأن القاعدة الفقهية تقول لا ولاية لفاسق، لا ولاية لفاسق. ولأن أبا جميلة رضي الله عنه لما وجد اللقيط وأتى به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عمر عريفه عنه فأثنى عليه خيرا فقال هو حر وولاؤه لك ونفقته على بيت المال، فأثبت الولاء له وجعل الصبي الملتقط في يده، الملتقط في يده. إذن أحق الناس بالحضانة هو الملتقط، وليس لأحد أن ينزع الصبي منه لأثر عمر، ولأنه هو الذي وجده، ولأنه هو الذي وجده. والمقصود بالحضانة ليست مجرد إبقاء الطفل تحت يد الملتقط، وإنما القيام عليه بما يصلحه ورعايته على الوجه الأكمل، هذه هي الحضانة، هذه هي الحضانة. وسيفرد المؤلف بابا للحضانة في آخر الزاد. أي وينفق واجد اللقيط عليه من المال الذي موجود معه بغير إذن الحاكم، لأنه ولي، والولي ينفق بلا إذن الحاكم كولي اليتيم، فاليتيم ولي ينفق بلا إذن الحاكم. فأرخنا من هذا شيء أشبه ما يكون بالقاعدة، وهو أن الولي دائما وأبدا ينفق بلا إذن الحاكم، لأن هذا المقصود من ولايته، ولأنه إنما ولي لينفق، وإنما ولي لينفق مع الرعاية الأخرى والحضانة العامة. لكن من أعظم أعمال الولي الإنفاق. نعم.
وميراثه ودية لبيت المال.
معنى هذا الكلام أن نعامل اللقيط كما نعامل معروف النسب الذي ليس له ذرية، فيكون ماله لبيت المال لأنه لا وارث له، لأنه لا وارث له. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، حصر الولاء في العتق، ولقط الصبي ليس من العتق. والقول الثاني أن إرثه لملتقط، وسدد هؤلاء بدليلين. الدليل الأول أن عمر بن الخطاب قال هو حر ولك ولا، هو حر ولك ولا. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة، لقيطها وعتيقها وابنها الذي لاعنت عليه، فنص على اللقيط. وسدل ثالثا بأن مال اللقيط إذا وضع في بيت المال فإنه سينفق على سائر المسلمين، واللاقط له أولى من سائر المسلمين، واللاقط له أولى من سائر المسلمين لكون التقطه وحضنه. وانتصر لهذا القول الشيخ الإسلام رحمه الله، وانتصر له أيضا ابن القيم في تهذيب السنن، والأقرب الله أعلم المذهب والأقرب المذهب. ووجه الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، وهذا الحصر الذي جاء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أثر عمر وعلى الحديث، هذا أولا. ثانيا أن هذا الحديث الذي ذكره لو صح لكان إليه الغاية في المصير إليه والاحتكام، لكنه ضعيف، وممن ضعفه الإمام البيهقي والإمام ابن المنذر. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال إن صح الحديث خذنا به، لكنه في آخر البحث رجع وقرر أن اللقيط أحق بمال، أن اللاقط أحق بمال اللقيط إذا مات وليس له وارث. الخلاصة أن الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة لهذا الحديث، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولاء إلا بالعتق. ولا يخفاكم أن وقوع هذه المسألة قليل، والسبب أنه غالبا ما يكون له من يرثه، أي هذا اللقيط. نعم.
ووليه بالأمر الإمام، يخير بين القصاص والدية.
وليه في العمد الإمام، يعني وليس اللاقط وليس الحاضر، وإنما وليه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السلطان ولي من لا ولي له، وقول الشيخ موسى يخير بين القصاص والدية يعني بحسب الأصلح، يعني بحسب الأصلح، فيختار بين القصاص والدية ما فيه صلاح لهذا اللقيط، ما فيه صلاح لهذا. إذن ليس التخير تخير تشهي أو أن يصفح لمجرد العطف، بل يجب عليه أن يتخير ما فيه الأصلح للمقتول. نعم.
ومن أقر رجل امرأة لا تزوج المسلم أو كافر أنه ولد لحق به ولو بعد موت اللقيط.
نعم. قال رحمه الله وإن أقر رجل، وإن أقر رجل أنه ولده لحق به، وإن أقر رجل أنه ولده لحق به. ذهب الجمهور إلى أنه إذا أقر رجل بأن هذا اللقيط ولده لحق به بلا بينة، بلا بينة، بمجرد الدعوة، سواء كان الذي أقر به هو الملتقط أو رجل آخر، وسواء كان الذي أقر به حر أو عبد. مطلقا أستدل على هذا بأن في هذا الإقرار محض مصلحة للطفل، وذلك بثبوت نسبه بلا ضرر لا عليه ولا على غيره، بلا ضرر لا عليه ولا على غيره. وذهب المالكية إلى أنه إذا قر رجل بالطفل فإنه لا يثبت نسبه إلا ببينة، إنه لا يثبت نسبه إلا ببينة، لأن الأصل عدم انتساب هذا اللقيط إلى الرجل. والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور، وهو أنه يثبت النسب لما فيه من المصالح العظيمة جدا للقيط ولولده ولزوجه ولكل من حوله، فهذا الخير والصلاح والنفع للجميع الأقرب أن الشرع لا يأتي بمنعه، ولهذا ذهب إليه الجمهور. نأتي للمرأة، يقول الشيخ رحمه الله قبل ذلك قلنا سواء كان المقر رجل حر أو رجل إيش عبد، فإن كان الذي أقر به رجل عبد ثبت النسب، ولكنه لا يثبت الرق، فيثبت نسبا لا رقا، ويكون الطفل حر وينسب إلى هذا العبد، حر وينسب إلى هذا العبد. وفي هذا مراعاة عظيمة لمصلحة النقيب بإثبات النسب ونفي الرق. ثم قال وإن أقر، يعني وإن أقرت امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولدها لحق به، هذا معنى كلامه، وإلا هو ذكر الضمير المذكر. ذهب الحنابلة إلى أنه إذا أقرت المرأة بالطفل قبل مطلقا، سواء كانت متزوجة أو ليست متزوجة، ولكنه إذا أقرت المرأة بالطفل فإنه ينسب للمرأة دون زوجها، كما أنه إذا أقر الزوج ينسب له دون زوجته. واستدلوا الحنابلة استدلوا بالدليل السابق، وهو أن في هذا محض نفع للطفل لإثبات نسبه بلا ضرر. وهذه المسألة وهي مسألة ما إذا أقرت المرأة مسألة مشكلة، ولذلك جاء عن الإمام أحمد فيها ثلاث روايات. هذه الرواية الأولى وهي المذهب، الرواية الثانية أنه لا يقبل إقرار المرأة إلا إذا كانت لم تتزوج، أو بعبارة أدق إذا كانت ليست ذات زوج، لا نقول لم تتزوج، ليست ذات زوج، ولو كانت تزوجت ثم طلقت فيصدق عليها القول. إذن الرواية الثانية أن تكون ليست ذات زوج، واستدل أصحاب هذه الرواية بأن في إثبات الولد مع وجود الزوج ضرر ظاهر على الزوج. وجه ذلك أنه لا يخلو من أمرين، إما أن يقر به مكرها حتى لا ينسب فراشه وبيته إلى السوء، أو أن لا يقر بالطفل، وحينئذ لابد من أن تكون المرأة وضعت شبهة أو زنا، لأن الولد لن يأتي إلا من الوضع. وفي الخيارين الضرر ظاهر على الزوج، الرواية الثالثة أن المرأة إن كان لها أهل وإخوة لهم نسب معروف ثابت فإنه لا يقبل منها هذا إلا ببينة، وذلك لأن إقرار المرأة الطفل يدخل الضرر والضيم على أهلها، كما أنه يمكن إثبات أن هذا الطفل منها إذا كانت ذات أهل بسهولة. هذه ثلاث روايات. في المسألة قول الرابع لم يروى عن الإمام أحمد، هذا القول هو أنه لا يقبل إقرار المرأة مطلقا. ومن الغرائب أن هذا القول حكي إجماع، الرابع حكي إجماع، كيف تحكي الإجماع والإمام أحمد له كم رواية؟ ثلاث روايات في نفس المسألة، ليست رواية ولا رواية، ثلاث روايات، وتقول محل إجماع. استدل أصحابه قول الرابع الذي حكي إجماعا بأن المرأة يسهل عليها الإتيان ببينة تدل على الولادة، فإذا زعمت أن الطفل هذا لها وينتسب لها فتكلف بالبينة فإن جاءت بها وإلا فلم يقبل منها. صارت الأقوال أربعة، يقبل مطلقا، لا يقبل لمن كانت ذات زوج، لا يقبل لمن كان لها إخوة معروفي النسب، والرابع لا يقبل مطلقا، لا يقبل مطلقا. المسألة كما قلت لكم مشكلة، والذي يظهر لي أن أرجح الأقوال الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو أنه إذا لم تكن ذات زوج وادعت الولد يقبل منها بلا بينة، يقبل منها بلا بينة، لأن في هذا مصلحة لها ولا قيد، ولا يوجد إن شاء الله مضرة باعتبار أنه لا زوج لها. وعلى كل حال يكون القول الثاني هذا أقرب الأقوال. نعم.
ولو بعد موت اللقيط،
يعني ولو ادعى الرجل أو ادعت المرأة أن هذا اللقيط له بعد موت اللقيط فيصح، وذلك احتياطا لأمر النسب ومراعاة لمصلحة أولاد اللقيط، احتياطا لأمر النسب ومراعاة لمصلحة أولاد اللقيط. وهذا شيء صحيح، أي أن نسب اللقيط ولو جاء الاعتراف بعد موته. نعم.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على عراش.
ولا يتبع الكافر في دينه، معنى هذا الكلام أنه إذا ادعى الكافر هذا الدقيق فإن نقبل من الكافر هذه الدعوة ويثبت نسب الرقيق، يثبت نسب اللقيق، لكن لا ينتسب إليه في الدين، وإن عذي أو نسب إليه في النسب، كما أن اللقيق لا يقر في يد هذا الكافر لأنه لا ولاية لفاسق، فكيف بالكافر؟ ولأنه لا يتولى الكافر على المسلم، إذن إذا ادعى اللقيط الكافر صححنا الدعوة وانتسب اللقيط إلى الكافر، لكن لا يتبعه في الدين، ولا يملك الكافر الحضانة، ولا يملك الكافر الحضانة. فهم من هذا أنه إذا كان اللقيط في يد الملتقط وادعاه مسلم وأثبتنا النسب، فمن المعلوم أنه يجب على اللقيط أن يدفع الغلام إلى من؟ إلى مدعيه، يعني إلى أبيه، لأن هذا المدعي سيكون أبا شرعا، وإنما يسمى من ذلك إذا كان المدعي من؟ كافرا.
إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، فإذا أتى ببينة تشهد أن هذا اللقيط ولد في فراشه صار ابنا له بكل الأحكام، وأعطي إياه وانتسب له وصار كافرا في الحكم لأنه أثبت أنه ولده في فراشه، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
وإن اعترف
بالرق
مع سبق
منافع
أو قال إن
طيب، وإن اعترف بالرق مع سبق منافع لم يقبل منه، لم يقبل منه. إذا اعترف اللقيط بالرق مع سبق منافع أو مع عدم سبق منافع على المذهب، فقيد المؤلف لا مفهوم له، قيد المؤلف لا مفهوم له، فإنه لا يقبل منه، فإنه لا يقبل منه. استدل الحنابلة على هذا بدليلين. الدليل الأول أن الطفل اللقيط لا يعرف رقه من حريته، فكيف يزعم أنه حر؟ أن الطفل اللقيط لا يعرف رقه من حريته فلا يقبل منه هذه الدعوة، أو فلا تقبل منه هذه الدعوة. الدليل الثاني أن في دعواه الرق إسقاط لحقوق الله، فإن الرقيق لا يجب عليه أن يصلي الجماعة، ولا يجب عليه ما يجب على الحر من أحكام عموما، ففي هذا الدعوة إسقاط لحق الله فلا يقبل منه، فلا يقبل منه. والقول الثاني أنه إن ادعى الرق مع سبق مناف لم يقبل منه، وإن ادعى الرق بلا سبق مناف قبل منه، وهذا قول عند الحنابلة. وسبق المنافي هو أن يتصرف تصرف الأحرار، سبق المنافي أن يتصرف تصرف الأحرار، كأن يبيع ويشتري ويزوج إلى آخره، فإذا تصرف تصرف الأحرار صار هذا التصرف ينافي دعواه فلا يقبل. والراجح في المذهب أنه لا يقبل منه مع سبق منافي أو بلا سبق منافي. نعم.
أو قال إنه كافر لم يقبل منه.
إذا زعم أنه كافر لم يقبل منه، ثم إذا لم يقبل منه طلب منه التوبة، فإن تاب وإلا قتل ردة، وإلا قتل ردة، لأن الأصل فيه الإسلام، ولأن الأصل أن الحكم للدار وهو موجود في دار المسلمين، فلا يقبل منه الزعم أنه كافر، بل نقول إما أن تعود أو تقتل ردة.
إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. يعني إذا ادعى هذا اللقيط مجموعة من الناس فإن من يقدم بينة صحيحة معتبرة شرعا يقدم على الباقين. ومفهوم عبارة المؤلف سواء كان هذا المقدم مسلما أو كافرا، مسلما أو كافرا فإنه يقدم ولو كان الذي يعارضه مسلم. والقول الثاني أنها تقدم بينة أو تقدم البينة إذا كانوا جميعا من المسلمين، وإذا كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا فإن بينة الكافر ترد ويعطى اللقيط إلى المسلم. والراجع إن شاء الله بالأشكال أنه تقدم بينة صاحب البينة ولو كان كافرا. والسبب أن البينة في الشرع وضعت لإظهار الحق وبيان المبطل من المصيب، فلا يسوء ألا نعمل بها، هذا أولا. ثانيا لا يترتب على القول بتقديم بينة الكافر أي ضرر، لأنه تقدم معنا أن الكافر إذا ادعى اللقيط فإنه يلتحق به نسبا ولا يلتحق به إيش دينا، كما أنه لا يقر في يده. إذن لا يترتب على هذا أي ضرر، فكيف نترك صاحب بينة الذي معه بينة تبين أنه على الحق ونأخذ الآخر؟ فالأقرب الإطلاق الذي أشار إليه المؤلف. نعم.
وإلا فبمن ألحقته الباطلة به،
يعني وإن ادعاه جماعة وليس مع أحد منهم بينة فإنا نعمل إلى القهر. وفهم من كلام المؤلف أنه لا مدخل للقرعة في النسب، وهذا صحيح، فإن القاعدة عند الفقهاء أن القرعة لا تحدد النسب، أو بعبارة أخرى لا مدخل للقرعة في النسب. والدليل على اعتبار القافة من وجهين. وجه الأول أنه صح عن عمر بن الخطاب بإسناد ثابت أنه حكم بالقافة إذ ادعى اثنان صبيا فعرضه على القافة وألحقه بمن ألحقته به القافة. ثانيا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن القافة معتبرة، وذلك لما جاء مجزز المدلجي ورأى أسامة وزيد رضي الله عنهما وأرضاهما وحكم أنهما من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته. وجه الاستدلال بالحديث، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسر إلا بما هو معتبر شرعا، ولو لم تكن هذه الشهادة معتبرة شرعا لم يسر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قول الثاني أنه لا عبرة بالقافة، وهو مذهب الأحناف، واستدلوا على هذا بدليل، وهو أنهم قالوا أن نجد كثيرا الأقارب لا يتشابهون والأجانب يتشابهون، أليس كذلك؟ فلما وجدنا أن الأقارب لا يتشابهون مع أنهم شرعا قطعا أقارب، والأجانب يتشابهون بينهما تقارب مع أنهم لا صلة بينهم في النسب، علمنا أن الحكم بالشبه لا عبرة به. وهذا القول يعني قول ضعيف، ونستطيع أن نقول قول ساقط. السبب أنه مجرد آراء في مقابلة النصوص، مجرد آراء في مقابلة النصوص، هذا من جهة. من جهة أخرى أن أهل القافة لا يعتمدون على الشبه الظاهر فقط، لا يعتمدون على الشبه الظاهر فقط، وإلا أي شبه بين أسامة وزيد أحدهما أبيض والآخر أسود إنما يعتمدون على معالم خاصة بهم وأشياء هم يرونها لا يراها غيرهم تدلهم على الشبه، تدلهم على الشبه، وأن هذا ينتسب إلى هذا الرجل أو ذاك الرجل. وعلى كل حال العبرة بالنصوص، والنصوص دلت على أن القاف يحكم بها، لا سيما وقد حكم بها عمر رضي الله عنه في محضر من الصحابة ولم يعارضه أحد. بهذا ولله الحمد تم كتاب البيع، ولله الحمد، ونسأل الله أن ينفع به. وقد اقترح أخوكم علي اقتراح، وهو أن نختم كتاب البيع بجملة مسائل المعاصرة كأحكام الأسهم والتأمين والتورق المنظم والمرابحة وغيرها من المسائل، لكن مع كون هذا اقتراح جميل جدا ومفيد إلا أنه لا يمكن العمل به مع ضيق الوقت، يعني بالكاد نتم المتن، ولكن هو اقتراح وجيه ولعله يكون مشروع في دروس المستقبلة أن يخصص الكلام عن مسائل المعاصرة. ننتقل إلى كتاب الوقت، تفضل يا عم.
كتاب الوقت وهو تحريس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول والفعل الدال عليه، كما جاء.
قال رحمه الله تعالى كتاب الوقت، الوقت مصدر وقف، ومعناه في اللغة التحبيس، وهو مشروع بالسنة، ودل عليه الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقوله صدقة جارية يشير به إلى الوقف، وأيضا دل عليه حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ملكت أرضا لم أملك قط أرضا أنفس منها في خيبر، فما تأمرني فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث. وهذا الحديث حديث عمر الحقيقة أصل عظيم في هذا الباب، سيأتينا أن نحتاج إليه في كثير من المسائل، فهو أصل عظيم نحمد الله أن وفق عمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال حتى تأتينا هذه الفتوى المفصلة. يقول رحمه الله تعالى: وهو تحبيس. ذكرت التعريف والمشروعية، بقي مسألة علينا. ذهب الجماهير إلى أنه مشروع، ذهب الجماهير إلى أنه مشروع، واستدلوا بهذه النصوص الصريحة الصحيحة الواضحة. وذهب شرائح بعض الفقهاء إلى أنه لا يشرع، وهو قول لا يلتفت إليه، وهو قول لا يلتفت إليه، بل اعتبروه من الأقوال التي خالفت الإجماع. وذلك أن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد خيرا إلا أوقف. واعتبر الحنابلة هذا الأثر الموقوف عن جابر حكاية للإجماع، وهو صحيح، وهو كذلك، هو حكاية للإجماع. فمخالفة شرائح أو غيره لا عبرة بها مطلقا مع توارد وتتابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيقاف، بالإضافة إلى السنة المرفوعة الصحيحة. يقول رحمه الله تعالى: وهو تحبيس الأصل. التحبيس هو قطع المال عن التملكات والتصرفات، قطع المال عن التملكات والتصرفات. وقول تحبيس الأصل، الأصل يقصد به عند الحنابلة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه. وسيذكر المؤلف هذه المسألة ونذكر ما يتعلق بها من أحكام، لكن الذي يعنينا الآن أن الحنابلة يقصدون بالأصل هو هذا، كل ما ينتفع به مع بقاء أصله. يقول رحمه الله تعالى: وتسبيل المنفعة. يقصد بتسبيل المنفعة أي صرفها في مستحقيها، صرفها في مستحقيها. إذن هذا هو مفهوم الوقف في الإسلام، تحبيس الأصل وتسبيب المنفعة.
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه.
يصح، يقول الشيخ يصح بالقول. الوقف يصح بصيغتين، القول والفعل. بدأ المؤلف بالقول، والسبب في ذلك أن القول صحة الوقف فيه محل إجماع. يعني إذا قلنا محل إجماع يعني من القائلين بمشروعية الوقف فهم يعني جماهير أهل العلم، واستدلوا على هذا بأن الوقف عقد من العقود يصح بالوقف باللفظ أو بالقول. وقول الشيخ رحمه الله تعالى يصح يعني من جائز التصرف، يصح يعني من جائز التصرف. الوقف لا يصح ممن لا يجوز أن يتصرف، إما لصغر أو جنون أو سفه أو حجر أو لأي سبب. ثم قال رحمه الله تعالى بالقول وبالفعل الدال عليه. القول له ستة ألفاظ، ثلاثة صريحة وثلاثة كناية، وسينص المؤلف عليها. يقول رحمه الله بالفعل الدال عليه، يعني أن الوقف يصح بالفعل الدال على إرادة الوقف، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو تصحيح الوقف بالفعل بلا قول، بالفعل بلا قول. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن الوقف بالفعل مع ما يدل عليه هو في قوة القول، هو في قوة القول في الدلالة على إرادة الوقف. الثاني أن العرف دل على تصحيح الوقف وإرادته بالفعل دون القول. الثالث أن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، فإذا علمنا من دلائل الأحوال والقرائن أنه أراد الوقف عملنا به. قوله رحمه الله تعالى وبالفعل الدال عليه، يعني وينبني على هذا إذا صححنا الوقف بالفعل أنه إذا وقف بالفعل فإنه لا يجوز له أن يرجع، وخرجت العين عن ملكه، خرجت العين عن ملكه. فهذا هو، فهذه هي الثمرة من تصحيح الوقف بالفعل. إذن يجب أن تعلم أنه إذا صححت الوقف بالفعل ثم وقفه بالفعل كما سيأتينا فإنه خرجت العين، وليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. ثم ذكر أمثلة على الوقف بالفعل. نعم.
كما جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه.
نعم، كما جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه. إذا جعل أرضه مسجدا وأذن للناس أن يصلوا في هذا المسجد فقد خرجت الأرض عن ملكه وأصبحت وقفا لله. لكن يشترط في الإذن أن يكون إذنا عاما، أما الإذن الخاص أو المقيد فإنه لا يدل على التوقيف، لكن يدل هو الإذن العام. فإذا وضعه وأذن للناس جميعا أن يصلوا في هذه الأرض فقد أصبحت مسجدا وخرجت عن ملكه. نعم. المثال الثاني،
أو مقبرة وأذن في الدفن فيها.
أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، كذلك إذا أذن للناس أن يدفنوا في هذه الأرض فمن المعلوم أن إذا كان الإذن عاما فقد أخرج الأرض عن ملكه ووقفها في سبيل الله، وجعل الأرض مقبرة في التوقيف أظهر منه في المسجد، وإن كان بالكل هو توقيف لكن في المقبرة أظهر، لأن الرجوع في المقبرة أصبح أشبه ما يكون بالمتعذر، لأنه أصبحت مقابر لا يستطيع أن ينتفع منها بأي شيء، فخرجت من ملكه وأصبحت وقفا لله وفي سبيله. فإذا هذان مثلان بهذا الشرط وهو أن يأذن إذنا عاما، ولعل مقصود الحنابلة بقولهم إذنا عاما يعني أن تدل القرائن حقيقة على أنه أراد الوقف، أن تدل القرائن على أنه أراد الوقف. ففي يومنا هذا ربما يأذن إذنا عاما ونعلم أنه لم يرد التوقيف، كما لو أذن في المصليات التي في العماير في الدور الأول أو في الدور الثاني، هو لا يريد أن تخرج عن ملكه وإن كان أذن فيها إذنا عاما. فإذا الضابط ليس هو الإذن أو عدم الإذن، وإنما الإذن مثال، الضابط هو أن نعلم من خلال القرائن والأحوال أنه أراد إخراج هذه الأرض وتوقيفها في سبيل الله. فإذا علمنا من خلال القرائن هذا العلم فقد صارت وقفا وخرجت عن ملكه. نعم.
وصحيح وقفت وخبست وسبلت.
رجع الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن التوقيف بالقول، ولو أنه جعل الكلام عن الوقف بالقول مجموعا مع قول الشيخ في أوله ويصف بالقول لكان أنسب وأسهل في الترتيب. يقول الشيخ رحمه الله: وصحيح وقفت وحبست وسبلت. هذه الألفاظ ثلاث، وقفت وحبست وسبلت، ألفاظ صريحة، والألفاظ الصريحة هي التي لا تقبل إلا معنى الوقف. الألفاظ الصريحة هي التي لا تقبل إلا معنى الوصف، إلا معنى الوقف، إلا معنى الوقف. والدليل على أنها ألفاظ صريحة أن هذه الألفاظ اعتبرت كذلك في الشرع وفي العرف، اعتبرت ألفاظا صريحة في الشرع وفي العرف. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شئت حبست أصلها، حبست أصلها، فاعتبر التحبيس لفظا صريحا، لفظا صريحا. هذه الألفاظ ثلاثة صريحة لا تحتاج إلى أي أمر إضافي في إثبات الحكم. وأنت يجب أن تعلم أن الألفاظ الصريحة هنا وفي الطلاق تدل على معنيين أو يؤخذ منها معنيان. الأول أنها تدل على الحكم بلا إيش؟ بلا احتياج لأمر زائد خارج عن اللفظ. الثاني أنها يجب أن لا تدل إلا على المعنى الذي هي صريحة فيه، لا تدل إلا على المعنى الذي هي صريحة فيه. وهذا التقرير في صرائح الألفاظ في كل الأبواب، في الطلاق وفي الوقف. يقول رحمه الله: وكنايته،
وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت.
كنايته تصدقت وحرمت وأبدت، والكناية هي الألفاظ التي تشترك بين الوقف وغيره، يعني تطلق على الوقف وعلى غيره، تطلق على الوقف وعلى غيره. فقول الإنسان تصدق يحتمل أنه أراد الصدقة المعروفة وهي إخراج ملكه، إخراج العين من ملكه إلى ملك المتصدق عليه فقط، ويحتمل أنه أراد الوقف. فلا تصير وقفا إلا بأمر زائد، وهو ما سيذكره المؤلف في عبارته القادمة، وهي أحد ثلاثة أشياء. نعم.
فتشترط نية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.
كما قلنا في الصريح أنه لا يحتاج إلى أمر زائد ولا يحتمل إلا المعنى الذي هو صريح فيه، كذلك نقول في الكناية أنها لا تكون حكما في الوقف إلا إذا ضاق إليها أمر زائد، ويجب أن تشترك في معناها بين الوقف وبين أمر آخر. فالكناية عكس الصريح تماما. يقول: فتشترط النية مع الكناية إلى آخره، أو اقتران أحد الألفاظ، يعني يشترط لاعتبار الكناية لفظا دالا على التوقيف أن تقترن بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول النية، فإذا صار مع الكناية نية أصبحت وقفا، أصبحت دالة على الوقف. والدليل على هذا أن الكناية مع النية يساوي الصريح، الدليل على هذا أن الكناية مع النية يساوي الصريح، يعني في الدلالة على المقصود، يعني في الدلالة على المقصود. ولذلك إذا احتف أو اقترن اللفظ بنية صار صالحا للتوقيف. ثاني يقول اقتران أحد الألفاظ الخمسة. إذا اقترن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة صارت صريحة، والألفاظ الخمسة يقصد بها، الثلاثة صريحة واللفظان الباقيان من إيش؟ الكناية. فإذا قال تصدقت وقفا بهذا البيت، أو تصدقت ووقفت هذا البيت صار وقفا، أو قال تصدقت وإيش وحرمت هذا البيت صار وقفا، أو قال تصدقت وحبست هذا البيت صار وقفا. يعني إذا اقترنا هذا اللفظ بأحد الألفاظ الخمسة الباقية لأنه أصبح يدل على الوقف وانتفت منه المشاركة أو انتفى من معناه الاشتراك. ما الذي نفى الاشتراك؟ هو الاقتران بأحد الألفاظ الخمسة. يقول رحمه الله أو حكم الوقف، يعني إذا قرن الكناية بأحد أحكام الوقف، كان يقول تصدقت بهذا البيت لا يباع، أو تصدقت بهذا البيت لا يوهب، أو تصدقت بهذا البيت لا يورث، صار البيت وقفا لأنه باقترانه بهذا اللفظ تحدد معناه ولم يعد مشتركا، تحدد معناه ولم يعد مشتركا. وهذا صحيح في الأمور الثلاثة، وهذا صحيح في الأمور الثلاثة. لكن يقول ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يوقف ألا يشغل الناس بتتبع نيته واقتران لفظه، وأن يوقف بماذا؟ بلفظ صريح حتى يخرج هو وذريته والناظر وكل من له شأن بالوقف من الإشكال. لكن أقول وقف وقفا صريحا، ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظا صريحا في التوقيف، لفظا صريحا في التوقيف. لكن في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات تكون الكنايات عند بعض الناس صرائح، أليس كذلك؟ تكون صرائح باعتبار العرف، باعتبار العرف. فإذا كانت صريحة باعتبار العرف فلا نحتاج إلى أن ينضاف إليها شيء من الأمور الثلاثة، شيء من الأمور الثلاثة. نعم.
ويشترط في المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه.
الله. بدأ المؤلف بالشروط التي لا يصح الوقف إلا بها، وذكر رحمه الله ثلاثة شروط. نعم.
ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه.
نعم. يقول ويشترط فيه المنفعة دائما من معين. يشترط في المبيع أن يكون له نفع، وأن يكون هذا النفع له نفع دائم. ومقصود الحنابلة بالنفع هنا هو نفس مقصوده في ماذا؟ في البيع. فيشترط أن تكون المنفعة مباحة معلومة محددة إلى آخره. بناء عليه لا يجوز للإنسان أن يوقف ما لا يجوز أن يباع، فلا يجوز أن يوقف كلبا ولا خنزيرا ولا خمرا ولا آلات له، ولا يجوز أن يوقف كل ما لا يجوز أن يباع. واستثنى الحنابلة من هذا الماء والمصحف، فإن الماء لا يجوز أن يباع ويجوز أن يوقف، والمصحف لا يجوز أن يباع ويجوز أن يوقف. القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف الإنسان كل عين يجوز أن تعار، فالأعيان التي يجوز أن تعار يجوز أن توقف. على هذا القول يجوز أن يوقف الإنسان الكلب المعلم، لأن الكلب المعلم يجوز أن يعير الإنسان لغيره، لأن فيه نفع مباح، لأن فيه نفع مباح. وهذا القول الثاني وهو جواز وقف كل ما يجوز أو ما تجوز إعارته هو قول الحنابلة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يقول رحمه الله المنفعة دائما من معين. المنفعة دائما من معين، يشترط في العين الموقوفة أن تكون معينة، فلا يجوز أن يوقف المجهول ولا المبهم ولا ما في الذمة، لأن هذه الأعيان ليست معينة، لأن هذه الأعيان ليست معينة. وصفنا الحنابلة من هذا الحكم جواز وقف المشاع، لأن المشاع غير معين ومع ذلك يرون جواز وقفه. والقول الثاني جواز وقف المبهم، فإذا قال أوقفت أحد هذين البيتين جاز وصح، وعين المبهم بالقرآن، وعين المبهم بالقرآن، وذلك لأن في هذا الإجراء تحقيقا لمقصد الواقف بلا مضرة. فالواقف أراد أن يوقف أحد هذين البيتين، فلماذا نبطل العقد من أصله؟ بل الأحسن أن نصحح العقد ونحدد العين الموقوفة بالقرعة. وهذا القول صحيح، وهذا القول صحيح. يقول ينتفع به مع بقاء عينه. اشترط الحنابلة أن تكون العين مما يمكن أن ينتفع بها مع بقائها، والدليل على هذا أن موضوع الوقف والتحبيس، والتحبيس يتنافى مع الإتلاف، التحبيس يتنافى مع الإتلاف. والقول الثاني جواز وقف ما يتلف، أو في عبارة أدق جواز وقف ما لا يمكن أن ينتفع به إلا بإتلافه، كالدراهم والدنانير والرياحين والطعام والأدهان وغيرها. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على ذلك بأنه لا محذور شرعي في هذا، كما أن فيه نفع. ووجه النفع أنه إذا أوقف هذا الدهن على هذا المسجد استفدنا من الوقف أن لا يصرف هذا الدهن إلا في هذا المسجد، فانتفعنا من أحكام الوقف ولو كانت العين تتلف بالانتفاع بها. وفي الحقيقة لكل من القولين وجهة نظر قوية. وإذا نظرت إلى الصحابة تجد أنهم لم يوقفوا إلا ما يمكن الانتفاع به مع بقائه، يعني لا يعرف أن الصحابة أوقفوا إلا مثل هذه الأشياء. وبالمقابل يعني ما ذكره شيخ الإسلام أيضا مجيد ويحقق المصلحة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.